بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 97 بعد 105 على 1.
المقصود وإذا الرجل منتصب أمامي تعظيما زعم، فقلت اجلس، قال لا، نحن نحترم العلماء. قلت أنت تحترم العلماء، وفعلت ما فعلت، أنا ليس لي معك كلام. التفت إلى أخونا هذا نوح وبدأت أجيب عن أسئلته. كان من أسئلته، شوف هذا الخبيث كيف يلقن الضلال، أنه صحيح أنه معاوية رضي الله عنه في النار أو من أهل النار؟ قلت أعوذ بالله وما تقول. قال هذا هكذا يقول لي. قلت وتكلم معه بما لا يخفى عليكم انه صحابي وكذا، وهؤلاء يعني جاوزوا القنطرة والحمد لله بصحبتهم لنبيهم. بدأ السقاف هذا يتكلم، يذكر بشيء من اخطائه من قتله لعدي وامثاله. قلت له انت رجل متخصص بالتتبع العثرات، وكما قلت لك آنفا أنا لا ليس لي معك كلام لأنك من أهل الأهواء، فأنا لا أكلمك. والتفت إلى صاحبي وأنهيت الجلسة دون أن أرد عليه. الشاهد هذول لقائين فقط من نحو 8 أو 9 سنين هنا وأبى البحث، وهناك أيضا أنا امتنعت من المباحثة معه. فهذا السقاف الخبيث أنا أخشى أن يكون وراءه ناس يتعاونون معه على مهاجمة السنة وأهلها. في هذا الكتاب دفع شبه التشويه استغله، لأنه مع الأسف ابن الجوزي كما تعلم مؤول، يعني إن لم نقل عنه معطل. لا. نعم، مؤسف جدا. المهم استغله هذا الكتاب ووضع له مقدمة وتعليقات ضافية جدا جدا. استجاز لنفسه أن يضيف على كلام ابن الجوزي بين هلالين كل ما ذكر بعض الحنابلة الذين غلوا في الإثبات، هو يضع من عندي المجسم فلان المجسم فلان. الله أكبر. أما إذا ذكر الألباني فصراحة بيقول المجسم، قاتله الله قاتله الله. وهو يشير إلى مقدمتي لمختصر العلوم مع ما فيها من التنزيه والإثبات، ينسبني إلى أنني مجسم هكذا دائما وأبدا. الحقيقة لما قرأت ذلك الخبر أول ما خطر في بالي أن يكون هذا من هؤلاء، لأنه مكابرة عجيبة جدا، يضعف الأحاديث الصحيحة ويصحح الأحاديث الشاذة والمنكرة بدون إيش التزام أي قاعدة. خذوا مثلا حديث الجارية، أين الله؟ قالت في السماء. يقول هذا حديث أقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله. بيقول عنا بالشام عنزة ولو طارت، على هذه القاعدة. أو هنا يقولون أظن أعطي جمل، بتقول إيش؟
هنا عنزة ولو طارت،
عنزة وطارت، أو أعطي جمل. هذه قصة تروى تنسب لمعاوية لكنها باطلة بلا شك. فمكابرات عجيبة. نحن الآن بدنا بقى نرد على هذا ولا نرد على هذا، ما استطعنا نفعل، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها.
عفوا شيخي، مره كنت انا حضرت عندكم هنا وكلامه مسجل عندي على الهاتف، طلب منك اللقاء فقلت أنا حتى أنت قلت حتى تعتزل ونراك يعني باستقامة نلتقي معك. قال لكن الصوفيين الآن هم ضدي وأنا ضدهم شرط. قال شو الدليل شيخ؟ قال شو الدليل على ذلك؟ قال هم يكبحوا كذا وأنا الآن بجابيهم. قال له اكتب وبعدها نلتقي، يعني اكتب لي رسالة ضدهم بعدين نلتقي. بعدين شيخ قال له والسلام على من اتبع الهدى أو ما أذكر، فأغلق الهاتف في وجهه. أي نعم أغلق هذا، ما أكمل يعني مع الكلام حتى انتهى. اسمح لي شيخ.
حسبي الله ونعم الوكيل.
لا إله إلا الله.
إيه أعطي الدور لغيرك.
إن شاء الله. شيخنا على ذكر الردود وما الردود، وانه يعني الان لا يستطيع الواحد ان يتتبع كل شيء، فالناس ما بين مادح وذام. الان في مقدمة ترغيب والترهيب من شعر المنذري ايش بيقول؟ بيقول اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل بظهور قيل في الانام وقالي، فالخلق لا يرجى اجتماع قلوبهم، لا بد من مثن عليك وقالي.
والله هذا
الوقت مناسب للوقت.
كنت يا شيخي
اصبر اسمعي
في موضوع عمل هذا الرجل في قضيه تصحيح وتبعيه رياض الصالحين الذي ينظر الى تزيكم وجهادكم بارك الله فيكم. وجدتكم تمامكم في كتب كثيرة جدا أقل في رأيي، وهذا رأيي قد أخطأ فيه، مما تعرفون من مكانة رياض الصالحين وانتشاره. فما أدري سر عدم تحقيق الحديث حتى لا يتاح فرصة لمثل هذا لهذا وأمثاله.
كيف
يعني رياض الصالحين؟
لا فهمت كله. أخيرا ما تدري إيه؟
أقول لماذا لم يعني الكتاب نفسه يخرج بتحقيقه
كامل؟ هو أخرج
لكن في وضح كل الحديث.
نعم. أنا أقول لك شيء.
نعم.
خد شوي.
لعلك تعلم أنني أنا كنت أعمل ساعات معينة لحساب دوير شوي.
نعم.
أنت تعلم بالإضافة إلى ذلك أنا اتفقت معه على أن أعمل لحسابه كل يوم 4 ساعات إلا أسبوعا واحدا من كل شهر.
هذا قبل أحداث الزمان
بزمان.
نعم.
من بعد رجوعي من الجامعة.
نعم. إلى قرب أحداث لبنان أو
لا؟ لا قبل زمان.
نعم.
أنا تدريسي كان في الجامعة 84 نعم. المهم في برهة تدريسي في الجامعة كان الدكان تصريح الساعات مغلق، فلما انتهت مدة تدريسي في الجامعة عزم بطبيعة الحال أن أعود إلى مهنتي. فالرجل كنت سابقا حققت له كتاب المشكات، مشكات المصابيح، قبل انتدابي للتدريس، ولذلك تجدون التحقيق كالرياض تماما مش شامل. الشاهد لما رجعت من الجامعة وعرف أنه أنا عازم على الرجوع إلى الدكان قال لي كلمة وجدتها منتهى العقل والحكمة. قال يا فلان أنت مثلك ساعاتي كثر، لكن مثلك من يهتم بالسنة والتصحيح والتضعيف قليل جدا جدا، فكأنه يقول حرام أنك أنت تضيع هالجهد والمنحة الإلهية في أمور يشاركك فيها الصالح والطالح يعني تطيع الساعات، فأنا أرى أن تتفرغ لخدمة السنة. بيقول هو وأنا أتفق معك على أن تعمل لحسابي 4 ساعات من كل أسبوع إلا أسبوعا واحدا. أنا اشترطت طبعا في سبيل الدعوة، كان لي مشاوير إلى حلب وحماة وحمص وبالغين إلى آخره، اتفقنا على هذا. على ذلك
هو كرجل ناشر يبدو أن يطبع كتابا فيقدمه لي لتحقيقه في حدود معينة، لأنه لا يستطيع أنه أنا أتخصص كما أفعل الآن بالنسبة لكتبي. حديث واحد يأخذ معي مش ساعات فقط وأيام، هذا ما بيناسبه كرجل يعني متسبب وتاجر. ولذلك كانت بعض الكتب تعليقات سريعة. فقولكم هذا وارد فعلا، لكن عرفت السبب كيف كان ذلك التخريج مختصرا مكتظما. نعم.
عندما أرجع له أضطر أرجع إلى الكتب الأخرى التي توزعتم فيها، لأن غالب الأحاديث الموجودة في الرياض بالسلسلة ضعيفة أو صحيحة، فأجد توسع. لكن انتشار هذا الكتاب، الناس مع كل أسف يعني كما تعلمون هذا الجانب، وإن كان في جانب إيجابي يعني أنهم بدأوا يرجعون ويتوسعون، لكن أحيانا مجرد أن هذا توسع وهذا اختصر يقدمون هذا على هذا.
نعم. على كل حال يعني علم السنة كما تعلمون تخريجا وتصحيحا واسعا جدا جدا، والإنسان يحار في إيثار هذا على هذا، ثم قد لا يحار فيترجح، لكنه لظروف معينة لا يستطيع أن يعمل بالراجح، يضطر أن يعمل بالمرجوح وهو خير، ولكن ذاك أرجح. فالإنسان يعني كما قيل في بعض الأحاديث
شيخنا على ذكر كتاب رياض الصالحين تبع حسان، صار اتصال بينه وبين الشيخ بكر يعني بعد العيد بيومين ثلاث بعد ما جئت من السفر، فالكلام يأخذ بعضه بعضا ويروح ويجي. فقلت له أبو عبد الله، هل وقفتم على نسخة رياض الصالحين التي كذا وكذا؟ قال والله ما وقفت عليه. ثم استدرك على نفسه قائلا اتصل بي بعض الإخوة من طلاب الحديث، من طلاب العلم يعني المتخصصين في الحديث في رمضان، وقال لي لقد تناولت اليوم مفطرا. قلت له عجيب كيف؟ قال رأيت كتابا عجبا فوقع في قلبي أني أفطرت من رؤية هذا الكتاب، وهو كتاب رياض الصالحين بتحقيق هذا الرجل. فقلت والله ما أبعد.
تذكرت أن
الحمد لله.
قولك شيخنا أو قول حسن السقاف شيخنا أنه أجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الحديث أين الله، أو أنه قال أين الله، فهل يشبه شيخنا هذا؟ مرة كنا التقينا والأخ علي ذهبنا لشعيب الأرناؤوط، فأقول الآن هل يوجد فرق بين القول هذا والقول الذي سأقوله الآن؟ أن لما رآني باللحية هذه وهذا الثوب قال لي ما هذا؟ إيه هيك شكلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هيك شكل، كان لحية خفيفة ولطيفة وكان ثوبه جميل، فهل يشبه هذا الكلام هذا شيخنا؟ طبعا كما
لا في نوع شبه، لكن في فرق بين الأمرين.
نعم.
من حيث المنهج التعدي
في تعدي.
شيخنا مرة جاء على البيت
الاشتراك،
مرة زار شعيب وكان إخوة ناعور موجودين، موجود حدثوك كان الأخ غازي وبعض الإخوة، فإحنا جينا كنا نصلي، فغازي بيسأل الشيخ شعيب بيقول ليش ما بتحرك إصبعك؟ قال له ما في تحريك إصبع، الرسول لما خط يريده صارت ترتجف. والله هذا بأذني أنا سمعته. هذا بأذني وأمام مجمع يعني. قال هذا الرسول لما خطي كبر إذا صارت ترتجع فسجلوا هذه إنه سنة ولا ما في سنة على مجمع من الإخوة.
يعني هاي ترى
نعم شيخنا
صحيح،
هذا الشيخنا بيؤذني في بيتي والله في بيتي والأخ غازي موجود والإخوة. نعم. لا شعيب قال روح
شعيب
لا شعيب، هذا كلام شعيب في بيتي أقول لك. نعم.
أعوذ بالله.
شيخ هذا ما موقع عند كلمة ما حد من رد السنة فقد كفر؟
طبعا هو المقصود من رد السنة كأصل. هذا صحيح.
لا لكن أقول يعني هو الإمام محمد لما ساقها في مورد قصة ما تحضرنا الآن أن رجلا بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرده فقال من رد السنة فقد كان.
نحن إذا أخذنا هذه الجملة وتأولناها بأن المقصود رد السنة إطلاقا والذي جاءت المناسبة من أجل هذه الجملة هي جزء، فلا شك أن إنكار السنة إطلاقا هو ردة، لكن إطلاق لكن إنكار حديث بذاته أنا لا أقول بهذا الكلام في خصوص حديث معين. أنا أفرق بين إنكار السنة جملة وتفصيلا وبين إنكار جزء من السنة، فإذا كان هذا الإنكار لهذا الجزء مع الاعتراف بأن الرسول فعل أو قال فهو رد أيضا، أما إذا كان إنكار كما هو شأن كثير من أهل الأهواء والبدع لأنه لم يثبت عنده ولو بسبب جهله، فأنا أعتقد بفسقه وليس بكفره. يعني أكبر مثال اليوم هؤلاء الرجل هذا اللي كنا نتكلم عنه آنفا، الثقاف وقبله حسان وقبل هؤلاء الذي بليتم بإقامته عندكم وتدريسه عندكم وهو الغزالي. أي نعم وصفه، لكن الغزالي غير الغزالي غير. الصابوني الآن مصحح أحاديث في مختصر لابن كثير، ابن كثير ما صححها لكن بجهلي هو بأسلوب سوق ابن كثير الحديث وجهلي بعلم الحديث يظن أن سكوت ابن كثير على بعض الأحاديث التي ذكرها وبخاصة ما كان منها مشروقا بالسند من المسند مثلا أو غيره، علماء الحديث يقولون بأن المؤلف إذا ساق الحديث عن الرسول عليه السلام بإسناده منه إلى الرسول أو بإسناد ما قاله من بعض المؤلفين إلى الرسول عليه السلام فلا مسؤولية عليه وهو بريء الذمة، ولكن هذا الأسلوب يعني أيها القارئ انظر فأنا ما سقت السند إلا لتنظر لا لأعتقد أن هذا السند صحيح وأنا كنت استغنيت عنه وكل كما يقول في الغالب إسناده صحيح إسناده حسن إلى آخره. فالصابوني يصحح حديث لو سئل الغزالي عنها لأنكرها أشد الإنكار، أسلوب الغزالي أسلوب عقلي هوائي هو المشكلة. أي نعم تفضل.
الأخ وهو يقدم لنا ما تكرمتم به يبدأ باليمين،
اللهم اجعلنا من أهل اليمين ومن البادئين باليمين.
آمين بارك الله فيكم.
لا هي آمين قبل أوانها.
أقول كبر
آمين الثانية قبل أوانها بالنسبة لي.
نعم الله يبارك لي.
ألفت نظره
ما سمعتها
ألفت نظره
الآن اكتب تبين له
لا من فمك أحلى.
يعني حصلت لي في زيارة
ما هذا الذي قصدته حينما قلت اللهم اجعلنا من أهل اليمين أتبعتها بقولي ومن أهل اليمين بالبدء، فأنت أمنت على هذا وذاك فتأمينك على القسم الأول في محله، أما القسم الثاني بعد سابق لأوانه لأنك ما تبينت السنة أن نبدأ باليمين، ما تبينت السنة بعد.
بارك الله فيك. لكن أنا حملتها على المعنى الآخر.
الآخر هو الأول سبق أن ذكر.
نعم
المقصود بارك الله فيك نحن نرى أن حديث كبر كبر له موضعه، ولعلك تذكر معي أن من طرق التوفيق بين الأحاديث حين يبدو بينها شيء من التعارض أن يوضع كل حديث في موضعه. فكبر كبر فيما تذكر، هل جاء بمناسبة البدء بالسقية أم بالبدء بالكلام؟ إذن هذا ضعه مكانه. حينئذ يسلم حديث الأيمن فالأيمن، الأيمنون فالأيمنون من التعارض. فكما أننا نحن لا نضرب حديث كبر كبر بحديث الأيمن فالأيمن فلا نقول يتكلم الأيمن، كذلك لا ينبغي لغيرنا أن يضرب حديثنا بحديثه كبر كبر، لأن لكل من الحديثين محله المناسب له. هذا كلام مجمل، والغرض منه أول شيء هو دفع التعارض بين الحديثين، وأظن هذا الدفع قد تحقق إن شاء الله. تقول معي إن شاء الله؟ إن شاء الله. تقول آمين أيضا. جزاك الله خير. نعود بارك الله فيك. ما أدري لماذا أهل العلم ما نتكلم عن العادة، عن العامة وعن العادات والتقاليد، لأن أكثرها لا تقوم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكني أنا أتساءل لماذا أهل العلم يعني يغفلون، ولا أريد أن أقول يتغافلون، عن بعض النصوص الصريحة في بعض الأمور والآداب الإسلامية الاجتماعية. الذين يحتجون بهذا الحديث كبر كبر يتأولون حديث الأيمن فالأيمن بقولهم يبدأ بكبير القول إعمالا للحديث ثم عن يمين، ويقولون يؤيد هذا أن الساقي بدأ برسول الله لأنه كبير القوم بلا شك. فهنا التساؤل، لو أن الحديث كان كما في بعض الروايات في صحيح البخاري أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن قد شيب بماء في قعب فشرب منه إلى آخر الحديث، وكان عن يمينه ابن عباس أو بعض الأعراب، وعن يساري أبو بكر الصديق وشيوخ قريش. فلو أن الحديث هكذا كان معقولا جدا أن يقال أن الساقي بدأ بكبير القوم، لكن في صحيح البخاري في بعض الروايات استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتي. بالنسبة للرواية الأولى، لو سئل سائل من أهل العلم لماذا بدأ الساقي برسول الله وأجاب لأنه سيده وكبيره، كان الجواب في محله، لكن لا يستطيع أن يجيب بهذا الجواب عينه فيما إذا سئل لماذا بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية استسقى، الجواب لأنه استسقى. إذن إذا كان البدء بالرسول لأنه استسقى، فلو كان المستسقي صبيا هل تكون السنة البدء بهذا الصبي؟ طبعا لا، لأنه هو الذي استسقى. إذن هذا الحديث يجب أن يترك جانبا وألا يخلط مع حديث كبر كبر. فهذا بدأ الساقي به عليه السلام كأنه طلب السقيا، هذه أولا. وهذا يعني أن ضرب هذا الحديث بحديث كبر كبر خطأ كالشمس في ربيع النهار، ليس خطأ بالنسبة للرواية الأولى يمكن التوفيق، لكنه خطأ جلي بالنسبة للرواية الأخرى وهي في صحيح البخاري. وهنا لابد لي
من أن أذكر بشيئين اثنين. أحدهما لابد أنك طلعت على مختصري لصحيح البخاري وأسلوبي في جمع الروايات.
وأنا عندي سؤال في ذلك.
جزاك الله خير ومنك نستفيده. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، هل وصلك المجلد الثاني؟
نعم.
وأنت
فيه من الأيام.
جزاكم الله خير. الشاهد هذا الأسلوب يقرب البعيد بالنسبة لمن ليس عنده دراسة خاصة في السنة، ولو كان العلماء عندهم هذه الدراسة ما وقعوا في هذا الخطأ السابق الإشارة إليه، ما قالوا حديث قلت يا رسول الله يفسر على ضوء كبر كبر، بينما لو وقفوا على زيادة استسقى كان زال الإشكال. ولذلك فاستسقى جاءت عندي في مختصر البخاري بين معكوفتين. واضح؟ الآن نستفيد منك، ماذا عندك؟
هو السؤال عن صحيح البخاري لم يكتمل بعد.
الآن يطبع الثالث.
نعم. هل سيكون في الثالث؟ آخر جزء هو الثالث؟
أي نعم.
هذا هو السؤال الذي كان عنه. وبنفس الحجم؟
أي نعم بنفس الحجم.
بعد الثالث يوجد. سؤاله هل يكتمل بالثالث؟
أنا أظن نعم.
في رابع شيخنا الله أعلم كبر بالأخير، فصار هناك رابع الأخير هذا صار أكبر من حجمه.
والله أنا
هذا الذي أعلمه تماما.
أنا لقائم في ذهني أنه ثلاث مجلدات.
هيك أصلا كانت فكرتكم وطريقتكم منهجكم، لكن المجلد الأخير ضخمة. فأنت قررت فصله.
يمكن يكون هذا. المهم هو يطلع يعني على كل حال.
يعني المهم أنه من قبلك أنت.
من زمان وأنا في الشام زمان.
ذكرت من ملابسات الموضوع والأمر.
نعم نعم.
فصحيح مسلم.
أي مسلم مع الأسف ضايع.
وإلى الآن؟
إلى الآن أظن أنه ما احتفظ عند بعضهم الله أعلم. قريبا اطلعت في بعض التخريجات الإحالة على صحيح، على مختصر صحيح مسلم رقم 3000 وكذا. تبادرني أن المقصود مختصر المنذري. 3000 ليكون رقم خطأ. رجعت أبحث عن الحديث في مختصر ما وجدت. بعدين تذكرت أن هذا مختصر.
الجامع في عدوان 3 أنا وقفت عليه.
والله أنا ما أذكر الآن إلا آنيا من أمس أو أول أمس وجدت هذا العزو.
هذا مختصر مسلم للشيخ
المنذري أقل من 2000.
نعم أقل.
ما وصل للألفين. لا ما وصل، ما جاوز الألفين. 1900 وشوية. 1900 وقليل.
فكل مجرد وجود الرقم يدل على كتاب آخر.
المقصود بارك الله فيك، أنت أثرت همتي ثم ضعفتها حينما قلت لي عندي سؤال، ظننت أنه سؤال علمي يستفيده، وإذا بك تسأل أنه
أنا بشوق يا شيخ.
بارك الله فيك. صحيح لكن
الفائدة على الشيخ النسبية كما يرفعكم
نسبية.
على فكرة الشيخ لا تريح لك في الزمان. سبحان الله تشرف. وإحنا نروح نصلي ونرجع عليكم على التنتين، تكون تجارس ومستريحك شوي.
أي بس تدركوا الصلاة الآن؟
لا الله، إحنا نخرج الآن ونبدأ مش الشباب نوصل مشوار إذا حبي. لا
إيه؟
ما باللحن.
ما بتعرف.
يعني حتى ينام نصيع الزمن.
الرجل هذا يعرف الشيخ وأنه هذه صبغة سرعان ما تزول، ولذلك فهو يفكر بشيخوخته المستلزمة منه لإراحته.
الله يبارك في عمرك يا شيخ.
الله.
كلمة في أول البحث جرت مسألة، أنا بدي أحكي مع الشيخ مريح الشيخ.
تفضل.
جرت مسألة قضية البحث والفهارس، وأنه أحيانا بعض الأحاديث قبل هذه الفهارس كنت تمكث فيها يعني أي ساعات.
نعم.
ولكن في أنا مثل قريب شيخنا منذ عام أو عام ونصف يعني حصل منكم بعد الفهارس ومكثتم في بحث عن حديث 5 أيام تقريبا بليالية إلا راحة قليلة، وهو الحديث الذي يثير هنا عندنا في أثناء فتنة الخليج، هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويقذف عليهم الطير ويقذف عليهم الطبر
ابن عساكر.
فالشيخ جزاه الله خير بقي في أثناء فتنة الخليج هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويقذف عليهم الطير ويقذف عليهم الطبر
ابن عساكر.
فالشيخ جزاه الله خير بقي الحديث معزو في كنز العمال بن عساكر، وتناقله الناس والخطباء هنا لابن عساكر حتى عدوه عقيدة من العقائد هذا الحديث. الشيخ جزاه الله خير تتبع ابن عساكر من المجلد الأول فالثاني فالثالث وهو مخطوط شو متعب حتى وصل أظن للسادس أو السابع في 5 أيام حتى وقف على الحديث ويبحث عن هذا الحديث فقط، فرغ نفسه 5 أيام الحديث لما وجده. بين أنا ضعيف جدا الحديث تكلم عليه وهو موقوف.
إيش؟
وقل أين طلاب العلم لهذا الواحد؟
الله أكبر.
الله أكبر. الله يبارك فيهم إن شاء الله. الساعة اللي هي أفادتنا، لأنه كيف تعلمنا تصحيح الساعة من الله؟ و إلي تاريخ أنا فيما يتعلق بهذه المهنة. أبي ساعاتي بالإضافة إلى أنه كان شيخا، وإذا قلت عالما فمجازا في الفقه الحنفي، ومع ذلك كان عنده الحمد لله أخلاق طيبة، كان عفيفا نديه النفس، وهاجر في سبيل الله من ألبانيا إلى دمشق إلى بلاد الشام المقدسة.
هذا من حظه.
من حظي أنا الحمد لله. المقصود هو كان إماما في بلده، وكان يعمل في دار، ثم لما جاء إلى دمشق وليس معه وفر من المال كان عنده دار فباعها وسافر بأهله بقيمتها حتى وصل إلى دمشق، ولفقره استأجر نصف دكان قديمة جدا، وكان يجردها رجل يهودي مسن كبير ماذا نسميه سكافي حذاء سكافي معروف فدكانه مكشوفة. أبي حفرها وجهزها واتخذ زاوية منها دكان صغيرة جدا لتصليح الساعة، ثم انتقل إلى دكان أخرى للأوقاف وصغيرة أيضا. أما أنا فلما تخرجت من المدرسة الابتدائية، وأبي كان متعصبا بحق أن لا يدخلني في الدراسة الثانوية لأنها حكومية ولا تعنى بالتربية الإسلامية والعلوم الدينية، ولذلك فما كان مني إلا أن امتهنت النجارة، وهذه أيضا لها علاقة بدراسي الابتدائية. كان معلم اللغة وتاريخ اسمه أحمد حلمي الله يرحمه، كان يقول لي أرناؤوط أنت بس تخرج من المدرسة بدك تطلع كسار حطب، يشير إلى أن قومنا كلهم الذين كانوا مهاجرين في دمشق ما فيهم صاحب صنعة، إما كسارين حطب أو كسارين حجارة، كانت الطرق يومئذ ترصف بالحجارة، فإما أن يكون موظفا في البرازيل أو يلحق الفلاحين الذين يأتون بالخشب من القرى مشان يكسروها، فتلاقي الدابة من بغل من جمل محمل بخشب الجوز
أو خشب المشمش. لا المقصود هتلاقي هذا كسار حطب ماشي مع الجمل مع الدابة وين بينزل الحمل لابد الشاري من أن يحتاج إلى كسار فبلاقي كسار هكذا كانوا يعيشون. فيقول لي المعلم بدك تطلع كسار حفظ أنا أقول له لا هيك كان ألقي في نفسي أنا بدي أطلع نجار. فعلا لما أخذت الشهادة الابتدائية عملت مع معلمين أحدهما خال لي نجار وآخر دمشقي لكن هنجارة هي نجارة عربية أي تصليح البيوت القديمة التي كانت مبنية بالطوب وبالخشب أعمدة خشبية هذه سرعان ما تخرب بسبب الثلوج والأمطار والآخر فتحتاج إلى نجار يرقع هذه الأمور. فأنا كنت اشتغلت عند هؤلاء الموظفين عند هؤلاء النجارين. فالذي يصير أنه في أيام الشتاء ثلج برد مطر ما في شغل ماذا أفعل؟ أمر على والدي الصبح أذهب إلى المعلم أقول لي يا ابني اليوم مثل ما أنت شايف برد مطر كذا ما في شغل أرجع أدراجي إلى والدي السلام عليكم وعليكم السلام يعرف اللي ما في شغل ما في شغل. ذات يوم بيقول لي يا ابني أنا شغلي ما عجبتني يعني يوم يومين تشتغل يوم يومين ما بشتغل شو رأيك تشتغل عندي؟ قلت له أبتي كما تريد. ومن يومها أنا وظبت عنده سنين وأتقنت الحمد لله المهنة واستقللت بعدين في العمل بسبب الخلاف المنهجي بيني وبين أبي. أبي حنفي متعصب تماما وأنا سبحان الله ربي بفضله وكرمه وجوده مسكني طريق السنة بدون مرشد بدون موجه بالعكس موجهين ضدي. يكفيك أن تعلم وأسأل الله أن يغفر لأبي كان يقول لي علم الحديث صنعة المفاليس والحمد لله. الشاهد انتشر خبري بين الألبان الأرناؤوط أنه هذا شاهد كانوا يقولون هذا يحتاج إلى 40 جلدة. ليه؟ لأنه ترك مذهبه. ومرة والشيء بالشيء يذكر دعاني أحد المشايخ بختيار إذا بتعرفه الشيخ بختيار قال لي في عندي ساعة حائط بدي تشوف إياها. قلت له طيب إمتى بتريد؟ قال لي نسيت إما بعد المغرب أو بعد العشاء. ذهبت إليه وإذا عنده درس جد طلبي غرفة كبيرة عنده أنا جلست عند الباب وهو في الزاوية يعلم الطلبة. بعد السلام والكلام كيف حالك شلونك إلى آخره وإذ يبادرني بقوله أنت ليش تركت مذهبك؟ قلت له أنا ما أعلم نفسي أنني تركت مذهبي. قال بلى أنت ترفع يديك في الصلاة. قلت لكن إذا واحد أخذ في مسألة بمذهب ينسب إلى هذا المذهب دون المذهب اللي أعيش عليه ومتمذهب بعشرات المئات إن لم نقل الألوف من المسائل فمن أجل مسألة بيصير شافعي والمسائل الأخرى ما بيقى حنفي. وبدأ النقاش بيني وبينه. سبحان الله أذكر جيدا هو كان هنا وأنا هناك أخي من حماسته وحرارته يمشي كالطفل وهو لا يشعر حتى جاء إلي وهو يضرب على فخذي. الله أكبر يرحمك الله. هكذا كانوا يذيعون عني أن هذا خالق مهر الآباء والأجداد وهذا يحتاج إلى جلد من أخي. وأبي تحمل ثم نفذ صبره. ففي ليلة نحن على مائدة العشاء إذا به يقول يا ابني أنا أصبحت الآن في حالة لا أستطيع تحمل قيل والقال. أنت مخير الآن، إما الموافقة وإما المفارقة. قالها عربية، هو كان عنده لغة عربية فصحى لكن عليها لكنة العاجم. فأنا قلت له إذا كنت هذا فأمهلني ثلاث أيام. فأنا درست الموضوع، وتعرفوا الآن كثير من الآباء والأبناء يبتلون بلحو ما ابتليت أنا به. كثير هنا يقع أسئلة متعددة أنه الابن صلها أمره وعاد إلى رشده وإلى دينه، يريد أن يصلي مع الجماعة في المسجد، أبوه يمنعه. في الجزائر مرارا وتكرارا حوادث من هالقبيل أسأل عنها. أسأل الواحد منهم: يا أخي أنت تسألني هكذا، هل تستطيع أن تفارق أباك؟ قال: أنا ما أستطيع لأني أعتاش بمن عايش. إذا لماذا تسألني؟ أنا أقول لك الذي يمنعك أن تمشي على العقيدة الصحيحة وعلى السنة المحمدية فارقه، لكن ستقول لا أستطيع. إذا لماذا تسألني عن شيء لا تستطيع إلى آخره. فأنا من يومئذ فكرت في هذا التخيل، إما المفارقة وإما الموافقة، وين روح؟ أنا كنت عنده كأجير لي منه راتب فرنك فرنسي، يعني أن فرنسا هي المستعمرة السورية، يعني ليس لي وفر إطلاقا، وين روح؟ فأدرت الموضوع في ذهني واستشرت بعض أصحابي اللي كنت بدأت كتل الجماعة السلفيين على عجري وهجري، فأمنت شيء من الدرائم أو الليرات السورية كدين قرض حسن، وأخيرا قلت له مدام خيرتني فأنا أختار المفارقة. وسجرت دار أنا وشقيق لي، سأجرت أيضا دكان، والله عز وجل يعني بيقولوا عنه بالشام آل الكريم خود، آل الكريم خود، يعني اجوا زبائن عندي لأنه كنت في طريق الفلاحين الذين يأتون من الغوطة الشرقية، وربنا عز وجل وفق. فالمهم كان انتقالي من النجارة إلى الصناعة هذه الساعات هو باقتراح من أبي. أما أنا وإن كان هوسي نجارة، نجارة ما فيها ميكانيك كثير ولا فيها إجراء المخ، إنما فيها عضل. فانتقلت إلى قصية الساعات وفعلا نبغت في هذه المهنة تماما، لكن ليست المهنة هي التي أعطتني ما أعجبكم شيء مما سمعتم عني، إنما هو الله عز وجل. ودليل متمم لهذا، اشتغل أخوان شقيقان لي عند أبي شهور، نجيب الكبير ومحمد، ما نجحوا. كان أبي الله يرحمه لما يقعد في مجلس في سهرة يشكي من ابنه الكبير واللي فوق مني بسنتين: يا جماعة صلوا عندي كذا أشهر بسمار ما بيقدر يبرده، بسمار. أي أنا الله عز وجل فتح لي المهنة هذه ونبغت فيها، لكن هذا قصدي كله، وما بكم من نعمة فمن الله. ولا تزال يعني آثار هذه المهنة واضحة جدا، وإن كان رأيتم شيء من هذا الذي يعني
هو هيك بس شيخنا بس هذه الأشياء.
لكن الحديث أيضا الحديث كل تأثير، لكن مرجع كله إلى الله.
هو الحديث في حجاب المرأة المسلمة يقول: وقد علمتني مهنة الساعات الدقة. يعني هذا نصف عليه الشيخ في
اجتمعت معنا ايضا خدمة السنة، اجتمع الحمد لله. لفت نظري الآن مددت يدك اليمنى إلى اليسرى، فوقع بصري على ساعتك في يد الأسرة فتح معي سؤال. نحن نضع الساعة في اليد اليمنى مخالفة للكفار، فما رأيك في هذا؟ أهلا مرحبا. أنا لا أستفتيه، وظن أنني أستفتيه سامحه الله، أنا ما أستفتيه، أقول ما رأيك؟
أقول الأمر فيه ساعة يا شيخ.
ما هذا جواب سؤالي؟ أنا ما ضيقته حتى تقول الأمر فيه ساعة، وإلا لقلت لك لماذا لا تضع الساعة في اليد اليمنى؟ شتان بين أمرين. أنا أظن أنني ما جعلتك تنتبه لسؤالي، وإلا ما كنت لتشرد عني. أنا قلت لك لفت نظري حينما عملت هكذا وضعت يدك اليمنى على يدك اليسرى فرأيت الساعة في يدك اليسرى، فقلت لك نحن نضعها في اليد اليمنى تحقيقا لمبدأ خالف اليهود والنصارى. ما رأيك؟ أنت تظن حينما تعود إلى جوابك الأمر في ساعة أنه ليس هو جواب السؤال، أليس كذلك؟
بلى.
إذن أرجو أن نستفيد من رأيك.
على اللبس إياها في اليسرى؟ هذا السؤال. على اللبس الساعة في اليسرى؟
أنت الآن ساعتك في اليسرى وأنا في اليسرى، أيهما خير؟ هل يستويان مثلا؟ هذا هو السؤال. أيهما خير؟ ليس هناك ضيق سواء هنا أو هنا، أيهما خير؟
أنا أقول من رأى أن في المسألة فيه وجه من وجوه التشبه فيجب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أستاذ ناصر،
استفدنا من بعض طلاب العلم أن هناك فرقا.
أحسن، جزاك الله خير.
عدم المخالفة
والمخالفة
والمخالفة
وليس عدم
والمخالفة.
الحمد لله، وكانت المسألة واضحة وكانت الخاتمة تجاوب معها ولا بعد
تجاوب مع القاعدة؟ مع هذه القاعدة؟ نعم.
لا، أما تطبيق الفرع على القاعدة ما كان في تجاوب، ما في تجاوب يبدو. ألا تذكر حديث مسلم لما الرسول رأى في إصبع أحد الصحابة خاتما فضربه بعصية في يده فرماها أرضا؟ هذا هو التجاوب.
أنا أخلع
على الأسر اليوم. إيه، إذا اقتنعت، لأنه في الأمر كما قلت ساعة، لكن إذا كان هذا هو الأفضل فأنت من أهل الفضل إن شاء الله.
على كل حال
جزاك الله
خير، ممكن أستفيد لكن لا أريد أن أخلعها أمامك ثم أيضا أعيدها مرة أخرى.
لا،
أنا أقول عن نفسي.
لا اسمح لي. لماذا تعيدها مرة أخرى؟
فلهذا سأتأمل أكثر.
فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من شرح الموضوع ولا بد من الأخذ والرد حتى تتجلى الحقيقة، وأظنك معنا أنك يعني تنهى عن التقليد. لذلك أقول فأنت معنا في هذا، لكن تأمر باتباع. لكن هناك تقليد لا بد منه، إيش رأيك؟ لابد منه.
هناك تقليد لابد منه.
هناك تقليد لابد منه، ايش رأيك؟ ارجو ان تلاحظ تسلسل البحث بيني وبينك. كيف الخطوة الاولى اتفقنا عليها وهي انك معنا في النهي عن التقليد. الخطوة الثانية في الامر بالاتباع. الخطوة الثالثة ولعلها الاخيرة أن هناك تقليدا لابد منه.
نعم.
هل أنت معنا أيضا في هذا؟
ما سمعته عنك ولكن ليس عندي تفصيل فيه.
جميل.
أنت فصل شيخه بالبث.
نعم.
أنت فصله بالبث.
كلنا ذلك بدل.
بعدين شيخنا مع احترام وتقدير الأخ الحبيب يعني.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك كذلك. مش معتادين عليكم شيخنا من لأنهم يعني بالحياة العملية اللي أنت شاركناكم فيها يعني. فأرجو يعني منك أن
لا بس نحن نكثروا من إخواننا القدامى لكن ولو في الخير بارك الله فيك ما تريد تأديب دبلوماسي
لا تنبع شيخ لا تنبع
هذا هو ولذلك فهو معنا
ولا أظنك متهم من ذلك يا شيخ الشيخ القصص الحمد لله أنه هو معنا لكن في الحياة العملية نحن عايشين
الحمد لله بارك الله فيك. أنا أعتقد أن من الطفرة التي يحياها الشباب اليوم السلفي هو عدم الانتباه لهذه النقطة الأخيرة وهي أن لابد منها أنهم يتوهمون أن كل مسلم يجب أن يعرف كل مسألة يدين الله أو يريد أن يدين الله بها لابد أن يعرف الدليل من الكتاب أو السنة. فأقول هذا خطأ وهذا غلو وأنا أنطلق في هذا الذي أقوله من مبدأ قوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما تعلمون جميعا أن سلفنا الصالح هم الذين نستطيع أن نقطع بأنهم الجيل الذي فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا وطبقه أيضا تطبيقا عمليا. وعلى ذلك أنا أقول في بعض الكلمات أو المحاضرات أو المجالس لا يكفي اليوم أن نقول نحن ندعو إلى الكتاب والسنة ونقف، وإنما لابد أن نضيف إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح لابد أنك سمعت شيئا من هذا مني أو من غيري. وعلى هذا ينبغي أن نعود إلى عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم الكثرة الكافرة من حيث أنهم يتوجه إليهم الخطاب القرآني فاسألوا أهل الذكر أو سائل ومسؤول، فالمسؤول هم الأقلون. وعليكم السلام. هذا محمد شكرة
جئتكم
سنعود إلى الآية الكريمة فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. قلنا الشيء المعروف والمعلوم
أن السلف طبقوا هذه الآية. ففيما علمت ووقفت عليه من الروايات أو من الآثار السلفية، لما كان يسأل أحد الصحابة عن مسألة ما يجيبه بما عنده ولا يتكلف السائل أن يقول ما هو حجتك فيما أنت تقول، وإنما يطبق الآية على ظاهرها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن أوضح الشواهد على ذلك قصة الصحابي الذي كان في تلك السرية وكان أصيب بجراحات في بدنه فأصبح محتلما، وذكر أمره لبعض من كان حوله هل يجدون له رخصة في أن يتأمل؟ قالوا لا، لا بد أن تغتسل. فاغتسل فكان نفسه فيها، ولما بلغ الخبر للرسول قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا حين جاهلوا، فإنما شفاء العين سؤال. المقصود أن هذا السائل الجريح سأل فأجيب، ظن أن المجيب هو من أولئك الذين عناهم الله بالآية فسألوا على ذكر. وعلى هذا عشرات الأمثلة في السيرة، سيرة السلف الصالح، أنهم كانوا يسألون ويجابون، والمجيبون إذا كانوا جازمين بالجواب اكتفوا، وإلا قالوا هذا رأي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. وعلى هذا فأنا أفهم من الآية أن الله عز وجل جعل الأمة المسلمة من حيث العلم قسمين، عالم وغير عالم، وأوجب على كل من القسمين أمرا. فعلى غير العالمين أوجب عليهم أن يسألوا العالمين وبس، وعليهم أن ينطلقوا بعد أن يسمعوا الجواب. طبعا نحن حينما نفهم من الآية أن المجتمع الإسلامي مقسوم إلى هذين القسمين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يفوتني بأن القسم الذي يجب عليه السؤال ممكن تقسيمه إلى أقسام، يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يفهم شيئا، وطويل بعلم وطالب علم قوي وأقوى وإلى آخره مراتب إلى آخره، لكن حتى طالب العلم إذا كان يعتقد بأن من يسأله هو من أهل العلم فواجبه، وهنا كما يقال بيت القصيد، واجبه أن يبادر إلى تنفيذ ما أجب به. ثم بعد ذلك إذا بدأ له رأي أو جواب أصح من الجواب السابق لأن كثيرين من كبار العلماء تراجعوا عن أقوال لهم كما هو معلوم، وفي مقدمة هؤلاء عمر الخطاب الذي كان أفتى في قضية من قضايا المواريث، ثم بعد عام أو نحو ذلك أفتى برأي آخر، فقيل له أنت أفتيت بكذا سابقا، قال ذلك على ما أفتينا به وهذا على ما نفتي به. يعني رأي العالم قد يختلف ويتغير، وهذا في الواقع يفتح لي بابا لشيئين اثنين.
سؤال في هذا الأثر يا شيخنا.
نعم.
والأثر عن عمر.
تفضل.
وهذا على ما قضينا.
اي نعم. وهذا على ما نبطي به الان.
ابطينا للفرق بينهما او ليس هناك فرق
بين الافتاء والقضاء.
نعم.
طبعا في فرق بين الافتاء والقضاء لانه كل مفتي لا يكون قاضيا. فالشاهد نعم
ان الحكم القاضي ملزم.
اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
فالشاهد نعم
ان الحكم القاضي ملزم وحكم المفتي غير ملزم.
ما